أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في هذه الآية الثانية وهي رقم 145، وهي قلنا تشترك مع الآية السابقة في بعض فقراتها، ولكن الذيل يختلف عن ذيل تلك الآية. والذيل وهو قولهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بينا بعض النقاط المتعلقة بهذه الآية الشريفة، وقلنا الوصول إلى جميع ما فيها ليس في طاقتنا، وبقي الكلام في قوله سبحانه إنك إذا لمن الظالمين. هذا يترتب مرتب حسب ترتيب البيانين، كونه صلى الله عليه وآله محشورا في الظلمان إذ انتبع أهواءهم. الظلم فسر فيها كلمات اللغويين هو وضع الشيء في غير محله، هو ظلم، وكل شيء له حسب اقتضاء طبعه وحسب مكانته، حسب وضعه مكانة ومقام معين. فإذا وضع ذلك الشيء في غير مكان مناسب له يكون ظلما. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه الحكمة لا معنى كلامه الشريف، الحكمة لا تؤتوها لغير مستحقها فتظلموها، ولا تمنعوها ولا تمنعوا المستحق لها فتظلموا المستحق. يعني الحكمة يستحقها من له أهلية. إن أعطينا الحكمة، بل مقولات الحكماء حكمة يعني فرد حكم عقلائي، إن أعطينا من ليس أهلا له فيكون في ذلك ظلما على الحكمة، وكذلك يكون ظلم إذا منعنا بل مستحق، يكون ذلك المستحق هو المظلوم. هذا معقود من هذا المعنى أن الظلم وضع الشيء في غير محله، فإن منعنا الإنسان عما يستحقه ظلمناه، يعني لم نجعله في مقامه اللائق فهو مظلوم. وكذلك حكمة إن جعلناها في من لا يستحق ظلمنا الحكمة، وضعناها في غير مكان لائق بالحكمة. على كل حال، ما الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وتقدم هذا التعرف لمعنى الظلم في ضمن عدة الآيات المتقدمة، منها ما كان يتعلق بنبينا بأبينا آدم، ولهناك إذا ربنا ظلمنا أنفسنا، وكذلك غيره، وذلك يونس وغير ذلك من الآيات. ها هنا أيضا ظلم نفسره بنفسه هذا التفسير. ثم قلنا فيما تقدم إنه الظلم وإن اشتهر في الألسون أنه قبيح مطلقان، ولكن يظهر من الآيات الشريفة أن الظلم ليس قبيحا مطلقا، بل قد يكون الإنسان إذا ظلم نفسه ينيع عان بل أتعب نفسه فعينئذ هو ظلم نفسه، لكن مثل هذا الإتعاب ليس قبيحا، فإن الله سبحانه مدح أظل أنه في حق بعض الصالحين منهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق الخيرات، فهذه تعبير بالظلم عن هؤلاء ليس بمقام الحكم بالقباحة أنهم فعلوا قبيحا، لما ذكر في ذكر الصالحين أنه صالح في نفس الوقت ظالم، لا يجتمع الأمران معا. فإذا هذا الذي اشتهر قلنا في أكثر من مورد أن الظلم مطلقا قبيح هذا غير واضح. الظلم يكون قبيحا إذا كان فيه اعتداء على أحد، وأما إذا لم يكن ظلم متضمنا للاعتداء على الأحد فليس هو قبيحا. فها هنا ظلم، يعني إن اتصف عياذ بالله الرسول العظيم باتباع اليهود أو النصارى هذا يكون في ذلك ظلم، ظلم على من؟ سواء فصلنا الاتباع بالمعنى الذي ذهب إليه جل المفسرين وهو معناه الرسول يوافقهم يترك مكة ويترك الكعبة ويتجه عياذ بالله هذا قبلة اليهود أو قبلة النصارى، أو فعينئذ لا يكون الرسول قد اعتدى على أحد. وكذلك إن فسرنا الاتباع بما أتخيله أنا والعلم عند الله، وهو أن الاتباع يعني إنسان يتبع أهواءهم حتى يهديهم، يتبعهم يعني يتعاقبهم، يعني يعرو وراء عقب يذهب عقبهم ووراءهم ليهديهم ويصرفهم عن الضلال. إذن لا يكون في ذلك اعتداء على أحد. فإذن ليس في المقام الظلم بالمعنى المتضمن للاعتداء. فعلى هذا الأساس إذا لم يكن فيه اعتداء فليس هذا قبيحا بحكم تلك الآية التي ذكرت كلمة الظلم في حق من مدحه الله سبحانه. فإذا كان الأمر كذلك فالاستدلال بهذه الآية الشريفة على أن الرسول عياذ بالله ليس معصوما، لأن الله تعالى يقول إن اتبعت فتكون من الظالمين، هذا من أساسه ساقط بهذا البيان، وهو أنه ليس الظلم هاهنا إن تحقق من النبي عياذ بالله على الاتباع بالمعنى الذي ذكرت أنا أو بالمعنى الذي ذكره الإعلام من العامة والخاصة، ليس الظلم هاهنا متضمنا للاعتداء على أحد. فإذا لم يكن متضمنا للاعتداء على الأحد فلا يكون ذلك قبيحا، فلا يكون معصية، فإنما يكون على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظلم نفسه. فإذا كان مقصود به من الظلم ظلم على نفس النبي صلى الله عليه وسلم فعينئذ بل إن فسر الاتباع بالمعنى الذي ذكره القوم فليس قلنا فيه اعتداء على أحد. نعم يكون حينئذ ارتكابا للمعصية، والعاصية أيضا عبر عنه بالظالم، لأن العاصية يتجاوز على حدود الله سبحانه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فيكون ولذلك قيل الشرك ظلم عظيم فيه اعتداء وتجاوز على الله سبحانه. فالمعصية ظلم بحكم الآيات كثيرة، منها قول سبحانه ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هؤلاء الذين الله تعالى أهلكهم وأبادهم لسيئاتهم وذنوبهم هؤلاء كانوا ظلما، ولكن الله تعالى لم يظلمهم، هم كانوا مرتكبين لظلم لعصيانهم. هم فعلى هذا إن قلنا مقصود بالاتباع، اتباع هذا بمعنى إطاعة اليهود واتباع بل قبلتهم أو قبلة النصارى، فعندنا يكون في ذلك معصية عياذ بالله، فيكون حينئذ التعبير بالظلم من هذا الفعل باعتبار أنه معصية، أو فيكون قبيحا حينئذ بلا ريب ولا إشكال. ولكن بعد قوله سبحانه بل ما أنت ظلام ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. قلنا جاءت ها هنا جملة اسمية وفي بيان فعل اليهود وفعل النصارى، هذا جاءت جملة فعلية، يعني معناه أنه أكاد يمكن أن يتحقق من اليهود والنصارى هذا ما يفعلون كان لا يتحقق، لأنه يدل على التجدد والحدود، بخلاف الحكاية عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت بتابع قبلتهم، يعني أنت رسول ثابت على دينك لا تتبع قبلتهم. فعلى هذا كيف يعقل أنه يقال أن اتبعتهم؟ هو الله يقول أنت ما راح تتبع قبلتهم، والبعض ذلك تحذير النبي يكون لغوا. فإذا كان لغوا فتفسير الظلم بالمعصية مرتبط بالتفسير هذا بالتفسير الاتباع بمعنى إطاعة اليهود ومتابعة وموافقتهم، وهذا المعنى غير معقول لأنه يبني على التناقض واضح. الله تعالى يقول أنت ما راح تسوي أبدا، مع ذلك هو بدون ما الله الرسول يكتب هل أكو احتمال أن يسوي وما سوي، يقول الله بدون سؤال يقول هذا هو الواقع، هم كذا وأنت كذا، ومع ذلك يقول إن اتبعت هذا يكون لغوا بحتا. فعلى هذا الأساس على تفسيرنا نحن للاتباع، وهو أنه يتابعهم يعني يكفو أثرهم لأجل أن يمنعهم، هذا يقول إن فعلت نبي يكون ظالما على نفسه، يعني تتعب نفسك في غير محله، تتعب نفسك في غير مالي، هؤلاء مثل ما يقول هذا حنطة مجروشة وهي يريد هذه يزرعها حتى ما تنمو ما يفيد بعد ما تفيد، أو حنطة محروقة وهي يريد يزرعها ما يصير، يقول ليش تتعب نفسك ليش تظلم نفسك. كذلك ها هنا ما الله صلك البنين أتيت الذين أوذوا الكتاب بكل آية ما تبلغوا ما رأيتم، ولكن حرص الرسول صلى الله عليه وآله حرص النبي مجرد سعيه في هدايتهم، هذا سعي أمر راجع، ورسول مع ذلك كان يسعى ولو هو الله تعالى عيسه عن هدايتهم بل هدايتهم أنهم يهتدون، ولكن مع ذلك حرصه على الهداية من جهة لا له يحدث بدا هذا فتح يهتدي واحد منهم، أو نفس السعي في الهداية في نفس هذا السعي هو بل فضل وكمال وعجة للسعي. إذا أني أدري ذاك من يعتمر إذا ما أني أمرت بالمعروف أنها المنكر، إن هذا وجوب يسكت، لكن لا يسكت الجواز أني أظل أدق على هذا الحديث لعله يهتدي ماكم معنى. فرسول الله تعالى يقول إن فعلت يا حبيب بعد ذلك هذا تكون ظالما لنفسك، من تتعب نفسك مع هؤلاء. ويؤكد هذا المعنى قلنا كرين، هذا منها كرين في ذيل الآية السابقة على هذه الآية، وكذلك هذا الفقرة أولى من الآية اللاحقة وهي قوله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. غريب، هل يوجد مثل هؤلاء القوم اليهود في العالم هذا اللعنان. يقول الله تعالى يقول للنبي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. ضمير إما يعود إلى شخص الرسول صلى الله عليه وآله يعرفونه أنه هذا هو النبي الموعود، أو يعرفونه يعرفون كذية اتجاه إلى القبلة. هذا الذي فعل وهو تحوله من بيت إلى من اتجاه بيت المقدس إلى الكعبة إلى المكة الشريفة وهو في المدينة المنورة، هذا يقول يعلمون أنه لحق، يعني كأنه كانوا قارين في الكتب السابقة أنه يا هذا دار هجرته، يعني هجرة النبي آخر الزمان، يأتي من مكة وينزل في يثرب وفي المدينة ويتحول قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فيعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أن هذا العمل بل هذا كما يعرفون كما يعرفون أبنائهم يعرفونه أن هذا عمل صحيح هو من الله سبحانه. ولكن الاحتمال الأول هو لوقا، لأنه احتمال ثاني يحتاج إلى تقدير، وهو يعرفونه أنه الحق كما فيها في الآية هذا السابقة كانت الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني اتجاه إلى الكعبة هو من الله سبحانه، ليس نابعا من اليادبل من ميل الشخص للنبي إلى مدينة آبائه وإجاده وهي المكة الشريفة، لا بل هو الحق من ربه. فبهذا يكون كرينة على بل على محذوف في هذه الآية، يعرفونه يعني يعرفون أنه الحق، أو يحتاج إلى تقدير تقريبا جملة كاملة. هذا وهذا خلاف الأصل، لا يصار إليه بدون قرينة واضحة وليس مفقودة، ثم يكون في ذلك التكرار هذا للآية السابقة التي تقدمت. فهذا الاحتمال بين ذكره بعضهم مرفوض والصحيح والعلم عند الله هو الاحتمال الأول، وهو يعرفون شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل، هذا كما بل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذا التشبيه أيضا هذا كأنه يؤيد هذا المعنى الأول، وهو يعرفونه معرفة يعني يميزونه أنه هو النبي وليس الذي هم يقولون لعنة الله عليهم أنه يأتي من أولاد إسحاق. هذا ميزوه شخصوا، يعرفونه يعني يشخصونه بشخص، بل يعرفون كما يعرف واحد ابنه عن ابن غيره، ها الشكل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعد وأكثر وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون لعنة الله عليه، ويقول فريق منهم يكتمون الحق يعرفون هذا كله هذا، ومع ذلك فريقا منهم من أهل الكتاب وهم العلماء الذين كانوا يخافون تروح هذه سمعتهم رياستهم ومعدشين وكذا كانت مكاناتهم هاي تذهب إذا علم علماء عامة اليهود أنه هذا نبي الموعود. فكانوا يكتبون الحق وهم يعلمون، كانوا يعلمون الحق ومع ذلك يكتمون. يعلمون يكتمون، كتمان لا يتحقق عادة إلا مع العلم، يعرف ماذا يخفي وماذا يعلن، ومع ذلك وهم يعلمون هذا تأكيد للازم معنى الكتمان. الكتمان هو الإخفاء، ولازمه أن يسبقه على العلم، وهذا لازم، وذكر هذا اللازم بدلالة مطابقية واضحة وهو قول صام وهم يعلمون، تأكيد والتركيز على خبثهم وعلى كباهتهم. هذه فكرة فهمناها إجمالا، كيف تكون هذه الآية الشريفة كرينة على ما ادعينا أن هذه الآية تدل على أن إنكار هؤلاء اليهود أو علماء اليهود إنكارهم على النبي وإنكارهم على فعل النبي من تحوله من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام هذا استنكاره وإنكارهما بل مبني على التعنت والحق والبغض. هذا معناه. خب إذا كان مبني فإن دين معناه هذا رسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى جاي يقول يا رسول هذول متعنتون، هذول هذا بل متعمدون في كتمان الحق، فإن اتبعت أهواءهم لا يتلاعم مع المعنى المذكور في كلمات المفسرين، إنما يتلاعم مع المعنى الذي ذكرناه وهو أنه يا رسول لا تتعب نفسك، هؤلاء متعنتون، هؤلاء متعصبون، هؤلاء يكتمون الحق وهم يعلمون، هؤلاء لا فائدة في أن تتعب نفسك الشريفة في هداية ولا يتلاعم مع المعنى الذي ذكره علماؤنا وغير علمائنا من المفسرين أنه إن وافقتهم. خب إذا وافقتهم رسول إذا يريد يوافقهم سواء كانوا هم متعنتون أو غير متعنتين لا يفرق في ذلك. لا فائدة ذكر ظاهرا والعلم عند الله، لا فائدة للتأكيدات الموجودة فيه هذه الآية التي ذكرت أخيرا في نفس الآية التي نحن فسدناها وفي الآية السابقة على تأكيدات على أن هؤلاء متعمدون ويعلمون الحق وينكرون، لا داعي لذكر هذه الأمور. إذا كان المقصود هذا الاتباع بالمعنى الذي ذكره علماؤنا الأبرار وعلماء غيرنا فإنما يكون هذا لصرف النبي عن السعي في هدايتهم. يا رسول لا تطعب نفسك، هؤلاء متعنتون، هؤلاء لا يفيد بهم. مثل ما يقول واحد سيارته خربانة محروقة مكينتها، قل لا تطعب نفسك، ما تمشي هذه، ما تمشي يا أبي، لا تصرف فلوس، لا تضيع نفسك ولا كذا، هاي ما تمشي. هذا ما أنا معقول يذكر أنها فاسدة وأنه منتهية وأنه كذا. وأما إذا كان معنى آخر هذا لا يتلعم. فهذه القرائن كلها تؤكد ما قلت في خدمة إخوتي وأولادي من أن المقصود من اتباع هو اكتفاء الأثر، وقد استعمل هذا المعنى في هذا المعنى كلمة الاتباع في كتاب الله العزيز، وإصرارهم إصرار المفسرين على ذلك المعنى لم أجد له مصوغا ولا مبررا إلا واحد وهو الحق. يقال نحن في النجف هذا أستاذنا كان يقول لما تذكر رأي خصمك اعتبر اذكره هذا كأنه رأيك حتى تكون أمينا في نقل دليل ومدعى الخصم، ولأن حتى تكون هذا موقفك يتلاعم مع سوق النجف الأجر إلا موقف إلا واحد وهو كثرة استعمال كلمة اتباع في ذاك المعنى لا أكثر ولا أكثر. من كثرة الاستعمال هذا الذي دعاهم إلى دعاء المفسرين على العامة والخاصة، دعاهم إلى حمل لفت الاتباع على الاتمار والامتثال. وأما بل من حيث المعنى اللغوي فالاتباع يأتي بها، بل هذه سجلوها إخوتي وأولادي هذا في مخوفكم الطاهرة إن شاء الله تعالى. اتباع هو في الواقع اكتفاء الأثر، واكتفاء الأثر يكون بداعيين، قد يكون يمشي وراء بغاية الموافقة، وقد يكون لغاية صرف ذلك المطبوع عن طريقه. كلام اتباع لغة معنى واحد وهو بل مشي خلف شيء، يعني اتباع وهو بل المشي خلف المتبوع، بل قال بل خلف المتبوع، خلف المتبوع وكون انسان فيها هذا حركته تابعا، يعني يكون متجها جهة المتبوع مع المتبوع، هذا معنى الاتباع. ولكن الداعي يختلف، هذا واحد يمشي حتى يكون مطيعا له وقد يمشي معه حتى يقضي عليه أو يصرفه عن كذا. فإذا نتفق معهم أنه استعمل كلمة هذا الاتباع بمعنى هذا مشي خلفه أو كون إنسان متابع يعني مشي ماشيا خلف غيره هذا. ولكن غاية ماذا؟ ما هي الغاية؟ غاية قد يكون امتثال أمره وإطاعته وقد تكون غاية أخرى. فإذا ليس للاتباع معنيان، هذا هو الحق الذي وصلنا إليه أخيرا، وهو أن الاتباع له معنى واحد وهو كون إنسان يمشي خلف الآخر، ولكن هذا المشي قد يكون لغاية وقد يكون لغايتنا أخرى. هؤلاء يكون مقصود به مقصود تلك الغاية، ونحن نقول مقصود الغاية ثانية، هذا بالقرائن الموجودة في الآيات. هذا والحمد لله رب العالمين، مجعل القول في هذه الآية الشريفة.